وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في درس من دروس الكيمياء، وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. أبنائي وبناتي، تكلمنا في المرة السابقة والتي قبلها عن الباب الرابع، وتكلمنا عن عناصر ممثلة في المجموعات المنتظمة، وقلنا أن المجموعات المنتظمة هي المجموعات A اللي هي من المجموعة 1A إلى المجموعة 7A، وقلنا أن المجموعات المنتظمة بيكون تدرج الخواص فيها تدرج منتظم بشكل غير موجود في العناصر الانتقالية، وتكلمنا عن مجموعة 1A خواصها وتفاعلاتها الكيميائية، وتكلمنا أيضا عن مجموعة 5A وتكلمنا عن خواصها، وقلنا أن بناخد من عناصرها النيتروجين وأخذنا تفاعلات النيتروجين. والنهاردة إن شاء الله بحول الله وقوته هنحاول نخلي تركيزنا مع بعض على التفاعلات الكيميائية الموجودة في الباب الرابع، وكيفية معالجة أسئلة الامتحانات الثانوية العامة من خلال المعادلات الكيميائية في الباب الرابع. هنبدأ الأول بكم سؤال كده عن عناصر الأقلاء معادلتها، وعايزكم تركزوا معايا وتستعينوا بالله سبحانه وتعالى وتسألوا التوفيق. أولا، لو أنا عندي عنصر صوديوم وقال لي كيف تحصل على، وعايز نكتب مع بعض الأسئلة ونحاول نفكر فيها قبل عرض الإجابة. السؤال الأول بيقول لي كيف تحصل على، رقم واحد عايز أحصل على كربونات صوديوم باستخدام قطعة من الصوديوم، السؤال ناخد أفضل نحل واحدة واحدة كده مع بعض. لو أنا عندي قطعة صوديوم وعايز أجيب منها كربونات صوديوم، نفكر مع بعض إزاي كربونات الصوديوم بنحصل عليها بإمرار غاز ثاني أكسيد كربون على هيدروكسيد صوديوم. طب أنا عندي هنا مين؟ صوديوم. يبقى أنا مطلوب مني أحول الصوديوم إلى هيدروكسيد صوديوم وبعد كده أجيب منه الكربونات. يبقى المعادلة الأولى هتبقى صوديوم مع مية هيديني هيدروكسيد صوديوم ويتصاعد غاز هيدروجين. هوزن المعادلة هنا، المفروض H واحدة بقت 2، يبقى هضرب بقى كله في 2، يبقى 2NA مع 2H2O يدينا 2NaOH زائد هيدروجين. الخطوة الثانية هاخد NaOH وهمرر عليها غاز ثاني أكسيد كربون، هيتكون كربونات صوديوم و H2O، وعشان المعادلة تبقى موزونة هحط هنا 2. يبقى عشان أجيب كربونات صوديوم باستخدام قطعة صوديوم، أول خطوة باخد الصوديوم أفعله مع المية عشان أجيب هيدروكسيد صوديوم، بعد كده بإمرار غاز ثاني أكسيد الكربون على الهيدروكسيد الصوديوم يتكون كربونات صوديوم ومية. طيب سؤال تاني، عايزين نحصل على غاز النشادر باستخدام قطعة من الليثيوم، طيب احنا عارفين ان الليثيوم بيتفاعل مع النيتروجين ويكون نيتريد ليثيوم، يبقى هاخد الليثيوم اجيب منه نيتريد ليثيوم وبعد كده يذاب في الماء. ليثيوم مع نيتروجين هيتكون نيتريد ليثيوم اللي هو Li3N. اوزن المعادله ازاي بنوزنها، انا عندي هنا نيتروجين 2 هنا واحد أضرب المعادل أضرب الناتج ده في اتنين هيبقى عندي 6 ال اي أحط 6 هنا. جبت نيتريد ليثيوم أخد نيتريد الليثيوم وفعله مع المية ال اي 3N مع H2O هيدينا 3 ال اي او اتش عشان ال اي 3 ويتصاعد غاز النشادر. يبقى تاني لو انا عايز اجيب نشادر باستخدام قطعه ليثيوم كل اللي عليا ان انا باخد الليثيوم افعله مع النيتروجين يتكون نيتريد ليثيوم. نيتريد الليثيوم ادوبه في الميه يتصاعد غاز النشادر ويتكون هيدروكسيد ليثيوم. طيب سؤال تاني، لو عايز احصل على الاكسجين من ثاني اكسيد كربون، يعني انا عايز استبدل ثاني اكسيد الكربون واجيب مكانه اكسجين، طب ايه المعادله عندنا، ايه المركب اللي بيستخدم في تنقيه الاجواء المغلقه وبيسحب ثاني اكسيد الكربون ويحوله الى غاز اكسجين؟ قلنا ان هو سوبر اكسيد البوتاسيوم. يبقى لو انا اخدت سوبر اكسيد بوتاسيوم اللي هو KO2 وفعلته مع ثاني اكسيد الكربون في وجود عامل حفاز اللي هو كلوريد نحاس هيتكون K2CO3 واكسجين. هنا 4 والاكسجين يبقى 3. يبقى بالتفاعل سوبر اكسيد البوتاسيوم مع ثاني اكسيد كربون يتكون كربونات بوتاسيوم ويتصاعد غاز الاكسجين. يبقى انا هنا حصلت على كربونات صوديوم من الصوديوم بتفاعله مع الميه ثم مرة غاز ثاني اكسيد الكربون عليه، ثم حصلت على غاز النشادر من الليثيوم بتفاعل الليثيوم مع النيتروجين اولا، بعد كده اذابه النيتريد الليثيوم الناتج في الميه يتكون هيدروكسيد ليثيوم ويتصاعد غاز النشادر. الحصول على الاكسجين من ثاني اكسيد الكربون او استبدال الاكسجين بثاني اكسيد كربون عن طريق تفاعل ثاني اكسيد الكربون مع سوبر اكسيد البوتاسيوم الذي يستخدم في تنقيه الاجواء المغلقه، اقدر احول ثاني اكسيد الكربون الى اكسجين. طيب سؤال تاني، وياريت نفكر في السؤال ده مع بعض كده، لو انا عندي مخلوط من هيدروكسيد ألمونيوم ومعاه هيدروكسيد حديد 3 وقال لي ازاي احصل على هيدروكسيد الحديد 3 من مخلوط منه مع هيدروكسيد ألمونيوم اهو، والسؤال بيقول كيف نحصل على هيدروكسيد حديد 3 اللي هو FeOH3 من مخلوط منه مع هيدروكسيد ألمونيوم. تاني نفكر كده، انا عندي مادتين مخلوطين مع بعض هيدروكسيد ألمونيوم وهيدروكسيد حديد 3، وقال لي ازاي افصل المركب ده عن المركب ده. طيب لو بصيت هنا عشان افكر صح لازم اسال نفسي سؤال، هيدروكسيد ألمونيوم ALOH الكل 3 وهيدروكسيد الحديد FeOH الكل 3، لو بصيت هنا هجد الاثنين رواسب، هيدروكسيد الحديد 3 راسب لونه بني محمر وهيدروكسيد الألمونيوم راسب ابيض. طب راسبين موجودين في انبوبة واحدة ازاي افصلهم؟ افكر الاول حاجة من اتنين، اما ان انا ادوب واحد منهم واما ان انا افصلهم باي طريقة اخرى. هجد ان عندي ان هيدروكسيد الالمونيوم يذوب في NaOH ويتحول الى ميتا الومينات صوديوم، يبقى لو انا خدت الراسبين دول ودوبت هيدروكسيد الالمونيوم هيذوب ويظل الراسب الوحيد اللي عندي هو هيدروكسيد حديد 3. يبقى بمنتهى البساطة كده هقول له بإضافة هيدروكسيد ألمونيوم إلى كل من هيدروكسيد صوديوم إلى كل منهما بإضافة NaOH اللي هيحصل هيذوب هيدروكسيد الألمونيوم حيث يتحول إلى ميتا ألومينات صوديوم. والمعادلة هيدروكسيد الألمونيوم ALOH 3 هيتفاعل مع الصودا الكاوية اللي أنا حطيتها وهيتكون NaAlO2 ومية. المركب الناتج دوت NaAlO2 اسمه ميتا ألومينات صوديوم. هذا المركب يذوب في الماء ويختفي هيدروكسيد الألمونيوم على شكل محلول، ويظل FeOH الكل ثلاثة راسب يفصل بالترشيح. أقول له ثم يفصل FeOH ثلاثة بالترشيح. يبقى لو أنا عندي مخلوط من مادتين أشوف المادتين دول، إذا كانوا المادتين دول صلب يعني راسب وراسب يبقى فكرتهم إن أنا أدوب واحد من الاثنين، وإذا كان المخلوط ده محلول ومحلول يبقى الفكرة إن أرسب واحد من الاثنين. يبقى لو أنا عندي مخلوط من مادتين، المادتين في صورة محاليل وألف صلهم، يبقى أنا الأساس بتاعي أو الفكرة بتاعتي إن أنا أرسب واحد من الاثنين وأفصله بالترشيح. أما إذا كان الاثنين رواسب زي اللي قدامي ده هيدروكسيد ألمونيوم وهيدروكسيد حديد ثلاثة، يبقى فكرة فاصل الاثنين عن طريق إذابة واحد منهما، فبدوب هيدروكسيد الألمونيوم بإضافة NaOH هيتحول هيدروكسيد الألمونيوم إلى ميتا ألومينات صوديوم تذوب في الماء، ثم بإضافة فصل هيدروكسيد الحديد ثلاثة عن طريق الترشيح. طيب لو عايز احصل على ميتا ألومينات صوديوم باستخدام كلوريد ألمونيوم، ميتا ألومينات صوديوم من كلوريد ألمونيوم، كلوريد الألمونيوم ALCl3 هاخد كلوريد الألمونيوم اللي هو ALCl3 وفعله ما... طب احنا عارفين اولا ان ميتا ألومينات صوديوم بتيجي من تفاعل اكسيد الألمونيوم او هيدروكسيد الألمونيوم مع NaOH. يبقى انا عشان اجيب ميتا ألومينات صوديوم يبقى انا عندي حاجة من اتنين، يا اما عندي اكسيد ألمونيوم يا اما عندي هيدروكسيد ألمونيوم. طب انا عندي هنا كلوريد ملح ألمونيوم، ازاي احول الملح الى هيدروكسيد؟ افعله مع صودا كاوية مع NaOH، يبقى ALCl3 مع NaOH هيتكون NaCl و ALOH3. هيدروكسيد الألمونيوم إذا أذيب في صودا كاوية تاني هيتحول إلى ميتا ألومينات صوديوم. يعني أخد ALOH3 وأدوبه زي ما اتفقنا مع بعض دلوقتي في أكتر من معادلة مع NaOH، هيتكون NaAlO2 وH2O. يبقى الحصول على ميتا ألومينات صوديوم باستخدام كلوريد الألمونيوم يعني حول كلوريد الألمونيوم إلى هيدروكسيد ألمونيوم، ثم يذاب هيدروكسيد الألمونيوم في الصودا الكاوية فيتحول إلى محلول، بعد ما كان راسب يتحول إلى محلول ميتا ألومينات صوديوم مذابة في الماء. طيب لو عايز أحصل على صودا الغسيل بطريقة سولفاي، يا يقول لي الحصول على صودا الغسيل بطريقه سولفاي او يقول لي الحصول على صودا الغسيل في الصناعه. صودا الغسيل ايه هي؟ صودا الغسيل هي كربونات صوديوم متهدرته او بلورات كربونات صوديوم او كربونات صوديوم مائيه، كلها بمعنى واحد، بلورات كربونات صوديوم متهدرته كربونات صوديوم مائيه، يعني ان اي 2 سي او 3 ومع كل جزيء 10 جزيئات ميه. طب انا بجيبها ازاي طريقه سولفاي؟ تفتكرهم طريقه سولفاي كانت امرار غازين على محلول، الغازين كان غاز ثاني اكسيد الكربون وغاز النشادر، والمحلول كان محلول كلوريد صوديوم. يبقى بمرر تاني، باخد الغاز ثاني اكسيد الكربون وغاز النشادر ويمرره على كلوريد صوديوم مذاب في الماء، وقلت لكم المره اللي فاتت احنا احيانا يبقى عندي معادله فيها محلول وما اكتبش الميه، وان احيانا يبقى عندي محلول واكتب الميه. ايه الاساس؟ يعني على اي اساس امتى اكتب الميه امتى ما اكتبهاش في المعادله؟ لو كانت الميه طرف في التفاعل، يعني لو كانت جزيء الميه ال H وال H2 وال O في جزيء الميه هيدخلوا هيشاركوا في تكوين المركبات الناتجه بكتبها. اما لما انا عندي معادلات كتير بفعل محاليل مع بعضها، ده محلول وده محلول، ده مذاب في ميه وده مذاب في ميه، وما كتبتش ميه هنا ولا هنا. طب ليه؟ لان الميه مش هتدخل في التفاعل، الميه هتظل وسط للمحاليل كلها قبل وبعد التفاعل. اما محلول كلوريد الصوديوم الميه اللي هو مذاب فيها هتكون طرف في المعادله، هتكون احد المواد المتفاعله اصلا في المعادله، عشان كده بكتبها. لان احيانا كتير هيقول لي واحنا هل لما يكون محلول اكتب H2O ولا ما اكتبهاش؟ نكمل المعادله بعد فاصل قصير ونعود. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل طريقة سولفاي لتحضير صودا الغسيل. قلنا بيتم تحضير صودا الغسيل بإضافة غازي ثاني أكسيد الكربون والنشادر على محلول كلوريد صوديوم. وقلنا إن إمتى بأذكر المية؟ لما بتكون المية طرف في النواتج، يعني هتدخل في التفاعل. فبإمرار ثاني أكسيد الكربون على والنشادر على كلوريد صوديوم في الماء يتكون كلوريد أمونيوم وبيكربونات صوديوم. لو أخذنا بيكربونات صوديوم اللي هي NaHCO3 وسخناها هتتحول لكربونات صوديوم ومية وغاز ثاني أكسيد كربون. يبقى قدرنا نحصل على كربونات الصوديوم بإضافة ثاني أكسيد الكربون والنشادر على محلول كلوريد صوديوم. بعد كده خرجت عندي بيكربونات صوديوم سخناها اتحولت بالتحلل الحراري إلى كربونات صوديوم ومية وثاني أكسيد كربون. طيب دلوقتي عايزين ناخد سؤال على أثر الحرارة على بعض المركبات الهامة. لو قلنا مع بعض عايز تأثير الحرارة على كل من لا إله إلا القيوم، السؤال الثاني عن تأثير الحرارة، بيقول لي ما أثر الحرارة على كل من. رقم واحد كربونات الليثيوم، رقم اثنين نترات البوتاسيوم، ثلاثة هيدروكسيد نحاس، أربعة كربونات صوديوم، 5 بيكربونات صوديوم. نكتفي بدول نحلهم بعدين ناخد 5 تانيين. طيب لو بصينا مع بعض كده انا عايز اثر الحراره على كربونات الليثيوم. احنا قلنا ان كربونات الاقلاء لا تنحل بالحراره عدا كربونات الليثيوم. لو سخناها لو اخذنا Li2CO3 وسخناها عند درجه 1000 درجه مئويه هتتحول لاكسيد ليثيوم ويتصاعد غاز ثاني اكسيد كربون. يبقى كربونات الليثيوم بالتسخين عند درجة 1000 درجة تتحول إلى أكسيد ليثيوم ويتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون. طيب نترات البوتاسيوم، نترات الأقلاء عند تسخينها تنحل انحلال جزئي، فنترات البوتاسيوم اللي هي KNO3 إذا سخناها بتنحل إلى KNO2 ويخرج من كل مول نترات بوتاسيوم نص مول أكسجين. يبقى بتسخين نترات البوتاسيوم يتكون نيتريت بوتاسيوم ويتصاعد غاز الاكسجين. ولذلك يجب ملاحظه الاتي، ان املاح النترات تستخدم كعوامل مؤكسده لانها تنحل بالحراره وطعوت الاكسجين. النقطه الثانيه ان انحلال نترات البوتاسيوم بيكون مصحوب بصوت فرقعه، وعشان كده بيستخدموا نترات البوتاسيوم في صناعه البارود والبومب والايه والحاجات اللي بتفرقع دي. هيدروكسيد النحاس CuOH2 لو اتسخن يتحول إلى أكسيد نحاس أسود بالحرارة هيدينا CuO وH2O. هي تسخين هيدروكسيد النحاس وهو راسب أزرق يتحول إلى أكسيد نحاس راسب أسود. طيب لو سخنا كربونات الصوديوم، كربونات الصوديوم تنصهر ولا تنحل. بيكربونات الصوديوم إذا سخنت، لسه واخدين معادلتها من السؤال اللي قبل كده، إن لو خدنا بيكربونات صوديوم NaHCO3 كل 2 مول منها هينحلوا إلى مول كربونات صوديوم Na2CO3 و H2O ويتصاعد غاز ثاني اكسيد كربون. وتخلي بالك من هنا الكربونات انصهار فقط ومفيش تحلل حراري، بينما البيكربونات تنحل بالحراره الى كربونات وميه ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. طيب برضو في نقطه مهمه عايز الفت انتباهك ليها، لو قال لي اثر الحراره على صودا الغسيل. صودا الغسيل هي كربونات صوديوم بس تختلف اختلاف صغير ان فيها ميه. صودا الغسيل صيغتها Na2CO3 10H2O. فلو قال لي اثر الحراره على صودا الغسيل ممكن اقول له تنصهر وتنحل باعتبار انها كربونات صوديوم، ولكن عشان تكون اجابتي ادق شويه اقول له ايه؟ اقول له تفقد ماء التبلور بالتسخين الهين، يعني اول ما سخن تفقد الماء اللي فيها ثم تنصهر ولا تنحل. ويبقى انا عندي صودا الغسيل اللي هي Na2CO3 10H2O في بدايه التسخين هتفقد ماء التبلور وتتحول الى كربونات صوديوم لا مائيه. باستمرار بقى التسخين الشديد وزياده التسخين على كربونات الصوديوم هتنصهر ولا تنحل. يبقى كربونات الصوديوم على طول لما اقول لك تنصهر فقط، بيكربونات الصوديوم تنحل الى كربونات صوديوم وميه وغاز ثاني اكسيد الكربون. اما صودا الغسيل في بالتسخين الهين البسيط في الاول تفقد ماء التبلور، ثم باستمرار التسخين تنصهر كربونات الصوديوم ولا تتفكك بالحراره. ده بالنسبة لتأثير الحرارة على بعض مركبات المجموعة الأولى. تعالوا نشوف مع بعض أمثلة أخرى للأسئلة. أيضا هنتابع سؤالنا اللي هو ما أثر الحرارة على كل منه. خدنا 5 رقم 6 عايز اثر الحراره على مخلوط من الجير المطفي وكلوريد الأمونيوم. سبعة، عايز أثر الحرارة على حمض النيتريك. عايز أثر الحرارة على تسخين الصوديوم مع الأكسجين. أثر الحرارة على نترات الصوديوم، وإيه الفرق بينها وبين نترات البوتاسيوم. طيب لو بصينا مع بعض كده هجد إن مخلوط الجير المطفي وهيدروكسيد اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم مع كلوريد الأمونيوم. تعالوا نشوف الإجابة مع بعض. الجير المطفي اللي هو CaOH الكل اتنين، ده اسمه هيدروكسيد كالسيوم أو جير مطفي، مع كلوريد أمونيوم NH4Cl بالتسخين هيتكون كلوريد كالسيوم، وهنا يبقى هنا اتنين ونشادر وميه. يبقى مخلوط كلوريد الأمونيوم والجير المطفي تحضير النشادر، ده رقم ستة. رقم سبعة، حمض النيتريك. لو سخننا حمض النيتريك بالحرارة عند درجة أعلى من 100 هيتحول إلى مية وثاني أكسيد نيتروجين وغاز أكسجين يتصاعد، وهذا يثبت أن حمض النيتريك عامل مؤكسد قوي. ليه؟ لأنه بالتسخين بينحل بالحرارة ويعطي أكسجين. يبقى مخلوط الجير المطفي وكلوريد الأمونيوم هيدي نشادر، حمض النيتريك بالحرارة هيدينا مية وثاني أكسيد نيتروجين وأكسجين، صوديوم مع أكسجين. طبعا الصوديوم قدرته على الاتحاد مع الأكسجين أعلى من الليثيوم، فهيكون فوق أكسيد صوديوم Na2O2. يبقى الصوديوم مع الأكسجين هيديني فوق أكسيد صوديوم. نترات الصوديوم لسه احنا كاتبين نترات البوتاسيوم عندك في السؤال اللي قبلها بتدي نيتريت وأكسجين. طب ايه الفرق ولا كتبتها ليه؟ ما نترات الصوديوم زي البوتاسيوم، البوتاسيوم عند الانحلال بالحرارة يتكون نيتريت بوتاسيوم أكسجين، وقلناها في نفس السؤال ده في الخمس قبل دول. طب نترات الصوديوم ايه الجديد؟ الجديد ان نترات البوتاسيوم لما بتنحل بالحرارة بتفرقع وبتستخدم في صناعة البارود، أما نترات الصوديوم تنحل فقط ولا يحدث لها فرقعة لأنها مادة متميعة، ومعنى متميعة يعني لها قدرة على امتصاص بخار الماء الموجود في الهواء الجوي، وعشان كده بنسميها مادة متميعة، وانحلالها بالحرارة لا يكون مصحوب بفرقعة ولذلك لا تصلح لصناعة البارود. طيب آخر حاجة في أثر الحرارة، لو عايز أثر الحرارة على مخلوط من نترات بوتاسيوم وحمض كبريتيك. رقم عشرة، مخلوط من نترات بوتاسيوم وحمض كبريتيك. خلي بالكم معايا، رقم ستة هي معادلة تحضير غاز النشادر في المعمل، ورقم عشرة هي معادلة تحضير حمض النيتريك في المعمل. يبقى هنا لو أنا أخذت نترات بوتاسيوم اللي هي KNO3 وسخنتها مع H2SO4، لا نمسح دي ونكتبها هنا عشان تكتبها معايا، نترات بوتاسيوم اللي هي KNO3 مع حمض كبريتيك اللي هو H2SO4 بالحرارة، بس يراعى ألا تزيد الحرارة عن 100 عشان الحمض ما يتفككش، هيتكون K2SO4. يبقى هنا في 2 و 2 HNO3. يبقى هنا السؤال ده إما يجيني بالشكل ده، ما أثر الحرارة على ده مخلوط من الجير المطفي او كل الامونيوم، او يقول لي اكتب معادله تحضير غاز النشادر في المعمل. نفس الكلام رقم 10، اما يقول لي ما اثر الحراره على مخلوط من نترات البوتاسيوم وحمض الكبريتيك المركز، او يقول لي اكتب معادله تحضير حمض النيتريك في المعمل. ايضا اثر الحراره على حمض النيتريك، اما يقول لي اكتب معادله تسخين حمض النيتريك او اثر الحراره على حمض النيتريك، او يقول لي اثبت بالمعادله الكيميائيه ان حمض النيتريك عامل مؤكسد. هو كلها اجابه اثبت ان هو عامل مؤكسد، اقول له اه لما اسخنه هيخرج اكسجين واكتب له المعادله. يقول لي اثر الحراره، اقول لما ينحل بالحراره يتكون H2O وثاني اكسيد نيتروجين ويتصاعد غاز الاكسجين، وان تصاعد غاز الاكسجين يثبت ان هو عامل مؤكسد قوي. ايضا عندنا من التفاعلات الهامه في الباب الرابع تفاعلات حمض النيتريك مع الفلزات. لو قلنا حمض النيتريك مع الفلزات، بنقسم الفلزات إلى قسمين، إما فلزات تسبق الهيدروجين في السلسلة الكهروكيميائية، وإما فلزات تالي الهيدروجين في السلسلة. اللي بتسبق الهيدروجين بناخد مثال ليها الحديد، والتي تالي الهيدروجين بناخد مثال ليها النحاس. الحديد مع حمض النيتريك، خلي بالك حمض النيتريك إما مخفف وإما مركز. إذا كان حمض النيتريك مخفف هيتفاعل الحديد مع حمض النيتريك المخفف ويتكون نترات حديد 3 وأكسيد نيتريك ومية. أما إذا كان حمض النيتريك مركز وجبت قطعة حديد وضعتها هنا في حمض نيتريك مركز هيتكون عليها طبقة غير مسامية تمنع دخول الحمض ووصوله إلى الفلز، مما يؤدي إلى وقف التفاعل في الحال فهو لا يتفاعل. وخلي بالكم هو لا يتفاعل، هنا تعبير مجازي شوية مش حقيقي قوي، يعني بمعنى ان في البداية بيحدث تفاعل، تفاعل لحظي سريع. ما طبقة الأكسيد اللي عليه اتكونت ازاي؟ فبنقول عشان ابقى لو عايز اكتب بقى كلام دقيق تماما، اقول ان بمجرد وضع الحديد او الكروم او الالومنيوم في حمض نيتريك مركز بيحدث تفاعل سريع تتكون في خلاله طبقة من الأكسيد غير مسامية على سطح الحديد، توقف التفاعل. يعني التفاعل هيبدأ لحظة ويقف، هيبدأ لحظة يتكون فيها طبقة غير مسامية على سطح الحديد أو الكروم أو الألمونيوم، ثم على طول يتوقف التفاعل ولا يتفاعل، أو يتفاعل ثم يتوقف. ليه؟ بسبب تكون طبقة الأكسيد اللي احنا بنسميها ظاهرة الخمول الكيميائي. ايه بقى المقصود بظاهرة الخمول الكيميائي؟ تكون طبقة من الأكسيد غير مسامية على سطح الحديد أو الكروم أو الألمونيوم عند وضعها في حمض نيتريك مركز. فلو أنا حطيت حمض نيتريك، حطيت حديد أو كروم أو ألمونيوم، هيتكون عليه طبقة غير مسامية توقف التفاعل، وبالتالي أستطيع باستخدام برادة حديد إن أنا أميز بين حمض نيتريك مخفف وآخر مركز، حيث مع المخفف يتفاعل وهيتكون NO، يطلع بره المحلول يتحول إلى NO2 بني محمر. أما مع النحاس هتقابلني ملاحظتين أو نقطتين مهمين قوي. النحاس فلز يقع تحت الهيدروجين في السلسلة، وبالتالي تفاعله مش هيكون بنفس مبدأ التفاعل هنا. التفاعل هنا تم ازاي؟ الحديد حل محل الهيدروجين وخرج، المفروض هيتكون نترات حديد وغاز هيدروجين، لكن غاز الهيدروجين عامل مختزل والحمض عامل مؤكسد ما يسيبوش بعض، فالهيدروجين الناتج يتفاعل مع حمض النيتريك المتبقي ويتكون NO مي. يعني الهيدروجين اللي هيطلع هيختزل حمض النيتريك المتبقي إلى NO مي، وعشان كده بيتكون نترات حديد وبدل الهيدروجين NOH2O. عشان تفهم بس التفاعل تم ازاي، جاء الحديد مكان الاتش، خرج الاتش، الاتش هو خارج هيروح فين؟ حمض النيتريك عامل مؤكسد، يتفاعلوا مع بعض في الحال ويتكون NO وH2O. ماشي هنا. اما يجي بقى النحاس، النحاس فلز تحت الهيدروجين في السلسله، وبالتالي ما يقدرش النحاس يحل محل الهيدروجين. يبقى المفترض ان انا على طول هفترض اقول ان النحاس لن يتفاعل مع حمض النيتريك. اقول لك لا، انت ناسي ان حمض النيتريك ده عامل مؤكسد قوي. تقول لي اه. اقول له طيب طالما ان حمض النيتريك عامل مؤكسد قوي يبقى هيحول النحاس الى اكسيد نحاس، وبعد كده يحدث تفاعل مش مع النحاس بقى، تفاعل بين حمض النيتريك واكسيد النحاس الناتج بعد اكسده النحاس. يبقى النحاس ده لما اجي احطه في حمض نيتريك مع HNO3 هيتحول لاكسيد نحاس، ده اول خطوه. بعد كده هيجي بقى النحاس، الاكسيد النحاس بقى اللي ناتج ده مع HNO3 اذا كان ضايل يعني مخفف هيتكون نترات نحاس واكسيد نيتريك وH2O. اكسيد النيتريك عديم اللون يطلع في الهواء يتحول الى NO2 بني محمر. يبقى اكسيد النيتريك هيطلع NO عديم اللون، اول ما يوصل في الهواء الجوي يتحول الى بني محمر. ولذلك لو انت عندك انبوبه كده وحاطط فيها حمض نيتريك مخفف وحطيت عليه قطعه نحاس، هتجد ان اللون البني المحمر ما يظهرش الا بره بعيد عن المحلول هنا كده، هنا اللون البني المحمر اللي هو NO2، وفي المنطقه ديت يبقى اللون عديم اللون. ليه؟ لان بيخرج NO عديم اللون يمشي شويه في الهواء على ما يتحد معاه، فتجد ان في منطقه في الانبوبه الاختبار في المعمل لو بتعملها شوفها المدرس بيوريها لك، بتجد ان في جزء ان الانبوبه شفاف. ليه؟ لان اكسيد النيتريك الناتج عديم اللون بدا يتفاعل مع الهواء الجوي وتحول الى NO2 بني محمر. بينما لو انا اخذت النحاس مع حمض النيتريك المركز هيتكون نترات نحاس وثاني اكسيد نيتروجين و H2O. ثاني اكسيد نيتروجين من اولها بني محمر، وذلك لو في حاله الحمض المركز نفس الانبوبه كده انا عندي هنا HNO3 بس HNO3 مركز، ووضعت قطعه نحاس فيه على طول هجد اللون البني المحمر خارج من هنا كده من اول المحلول، بمجرد خروجه هو اصلا غاز NO2 بني محمر. يبقى انت عمليا هتبقى لا واضحه قوي معاك ان في الحمض المخفف باضافه النحاس اليه هيبقى المنطقه دي عديمه اللون. ليه؟ لان الغاز الناتج في الاول كان NO، طلع شويه في الهواء تحول الى NO2 بني محمر اللي هو هنا ده كده، ده غاز NO2. أما في حالة الحمض المركز بيتكون من أولها NO2، ما مش بيتكونش NO يتحول NO2، لا بيتكون NO2. فأجد أن أقدر أميز باستخدام خراطة نحاس بين حمض نيتريك مخفف وآخر مركز. إزاي؟ أن حمض النيتريك المخفف هيخرج غاز شفاف يتحول بره في الهواء إلى بني محمر، أما حمض النيتريك المركز مع خراطة النحاس هيكون من البداية غاز ثاني أكسيد نيتروجين لونه بني محمر. يبقى كده عندنا التفاعلات حمض النيتريك. سؤال أيضا، إزاي أميز او بين مثلا بين هيدروك بين ملح الومنيوم وملح نحاس، قلنا باضافه ان اي او اتش. الالومنيوم هيكون رصب ابيض جيلاتيني يذوب في وفره من الصوره الكاويه، النحاس رصب ازرق اسود بالتسخين. ازاي اميز بين حمض نيتريك مخفف واخر مركز؟ اقول باستخدام براده حديد تتفاعل مع المخفف ويتكون ان او يتحول ان او 2 بني محمر في حاله مركز ما يتفاعلش، او يتوقف التفاعل لتكون طبقه من الاكسيد غير مسميه. طيب ازاي اميز بين مثلا محلول هيدروكسيد امونيوم وهيدروكسيد صوديوم؟ السؤال ده نفكر فيه كده على ما ايه، على ما امسح الجزء ده وفكر معايا. لو انا عندي هيدروكسيد صوديوم وهيدروكسيد امونيوم NaOH وNH4OH، كيف يمكن التمييز بينهما؟ فكر معايا كده، هيدروكسيد صوديوم وهيدروكسيد امونيوم وعايز اميز بينهم. كيف نميز بين، قلنا التمييز بين الألمونيوم والنحاس والتمييز بين حمض نيتريك المخفف والمركز، وعايزين نقول كيف نميز بين NaOH وNH4OH. طبعا في وسائل تمييز عاديه، ان NH4OH ده محلول نشادر، لو سخنته هيتصعد غاز نشادر له رائحه نفاذه واضحه. لو قربت الانف من بعيد كده على NaOH وNH4OH هشم رائحه النشادر في NH4OH، لان NH4OH محلول نشادر. لكن انا عايز اميز بمعادله كيميائيه بين الاثنين. خلي بالك معايا، لو انا جبت أنبوبة وهنا محلول كلوريد ألمونيوم ALCl3 وهنا أيضا نفس المحلول ALCl3 وجيت ضفت هنا NaOH وضفت هنا NH4OH، يعني لو قال لي باستخدام ممكن يقيدني. خلي بالك من السؤال، ممكن في الامتحان اقول لي كيف تستخدم كلوريد الامونيوم في التمييز بين NaOH وNH4OH. اقول له تعال نشوف ايه اللي هيحصل لو انا اضفت NaOH الى كلوريد الامونيوم، نشوف مع بعض ايه اللي ممكن يحصل. هيتفاعل ده مع ده ويتكون راسب ابيض من ALOH3، زود الكاشف، زود NaOH هيختفي. هنا هضيف NH4OH هيتكون ALOH3 راسب أبيض، نفس الراسب. يعني في الحالتين أول ما ضيف NaOH على كلوريد الألمونيوم هيتكون راسب أبيض من هيدروكسيد الألمونيوم، أول ما أضيف NH4OH على كلوريد الألمونيوم هيتكون راسب أبيض. بس في حالة NaOH لو زودت NaOH هيختفي الراسب لتحوله إلى ميتا ألومينات صوديوم. فإذا تكون في الأنبوبة اللي فيها كلوريد الألمونيوم راسب أبيض واختفى، يبقى الماء اللي عندي المحلول اللي عندي NaOH. اما في حاله NH4OH هيتكون راسب ابيض ويظل، هزود NH4OH مهما زودتها، هنا زودت NaOH اختفى الراسب وتحول لماده تذوب في الماء، مفيش راسب. اما هنا هزود NH4OH يظل الراسب كما هو. يبقى انا ممكن اميز بين هيدروكسيد صوديوم وهيدروكسيد امونيوم باستخدام كلوريد الألمونيوم، ان انا هحط محلول كلوريد الألمونيوم في انبوبتين واضيف لمحلول كلوريد الامونيوم الماده اللي عندي ان اي او اتش وان او ان اتش 4 او اتش. اذا تكون راسب ابيض لما زودت الكاشف اختفى الراسب، يبقى معناها ان اللي عندي ان اي او اتش لانه تفاعل مع الالومنيوم كون لي راسب ابيض، ثم لما زودت ان اي او اتش تحول الى ميتا الومينات صوديوم لان الراسب ده يذوب في ان اي او اتش. اما لما حطيت ان اتش 4 او اتش على ملح الالومنيوم تكون راسب ابيض من ان اي او اتش. السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا استاذ؟
يا اهلا وسهلا، مرحبا.
بقول لحضرتك كان عندي سؤال في الباب الخامس، يعني
تحت امرك حبيبي اسال.
بقول لحضرتك مكتوب في السؤال: على اللي ما ياتي يفضل استخدام الحديد في صوره سبائك وليس على الصوره النقيه.
جميل.
ليه بقى؟ انا مش
هقول لك حبيبي.
فضل.
اولا السبائك من صفاتها انها بتكسب بعضها صلابه وقوه. الحديد لما بيكون في صوره نقيه بيكون لين، واخد بالك، ضعيف، رغم ان الحديد في الاصل فلز قوي، الا انه يتزداد قوته مع وجود غيره من العناصر
اللي هي في السبائك. يعني
ايوه، في اللي هي السبائك، لان السبائك عباره عن ايه؟ خليط من عده عناصر. يعني مثلا اقول لك على حاجه، تعرف ان الحديد الكربون اضعف منه بكتير، صح؟ نسبه بسيطه من الكربون مع الحديد تزود صلابه الحديد. ودي خلي بالك بتفيدنا في حاجه، ان الانسان بنفسه ضعيف مهما كان قوي،
صح؟
صح. فالحديد بيقوى بغيره من العناصر، وعشان كده يفضل استخدامه في صوره سبائك.
ماشي، شكرا يا استاذ،
ربنا يوفقك حبيبي. نحاول بسرعة كده في دقائق نجمع الوحدة الرابعة أو تفاعلات حمض النيتريك. احنا قلنا ان الأسمدة النيتروجينية، تكلمنا في المرة اللي فاتت بسرعة، وقلنا ان الأسمدة النيتروجينية النبات أصلا بيتغذى على عنصرين نيتروجين والفوسفور. طب النيتروجين موجود في الهواء الجوي وموجود. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه
يا اهلا وسهلا. ايوه معاك، اتفضلي. مين معايا؟
لو سمحت يا استاذ، بعد اذن حضرتك.
تحت امرك.
انا كنت عايز اسال سؤال.
اسالي.
ممكن حضرتك بس تفرق لي بين عناصر اقلاء كلها لما تيجي حضرتك تتفاعل مع الاكسجين؟ لان انا بصراحه مش عارفه خالص افرق بين ازاي لما الليثيوم يتفاعل مع الاكسجين.
أحييك، سؤال جميل وأجاوبك عليه حالا دلوقتي إن شاء الله.
شكرا.
خليك معايا وإن شاء الله نجاوب. زميلكم بتسأل العناصر الأقلاء لما تتفاعل مع الأكسجين. خلي بالكم إحنا بنقول إيه؟ لو بصينا مع بعض بسرعة كده في الدقائق الباقية: ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، رابيديوم، سيزيوم، فرانسيوم. الفرانسيوم ده عنصر مشع خارج من اللعبة، ملناش دعوة بيه. كل ما اتجهنا إلى أسفل بتقل سالبية العنصر، فيزيد فرق السالبية بينها وبين الأكسجين، فتزيد قدرة العنصر على الاتحاد مع الأكسجين. فلو أنا خدت الليثيوم وفعلته مع الأكسجين، الليثيوم أقل العناصر أقلاء يعني قدرة على الاتحاد، فيتكون أكسيد عادي. طيب الصوديوم لو فعلته مع الأكسجين في الظروف العادية وسخنت، المفترض على طول هيتكون فوق أكسيد صوديوم. إذن في نقطة مهمة أكيد يا لزبلتكم بتسأل عليها: طب إمتى أكون أكسيد صوديوم؟ أكسيد الصوديوم المثالي اللي هو Na2O. أما أجي أكونه، لو عايز أكونه أفاعل الصوديوم مع الأكسجين، بس بشرط أقلل قدرة الصوديوم على الاتحاد مع الأكسجين بإذابته في سائل الأمونيا اللامائي، فيتحول إلى محلول أو صوديوم. يبقى في الحاله ديت قدرته على الاتحاد مع الاكسجين قليله، فيتحد الصوديوم مع الاكسجين بعد اذابه الفلز في سائل الامونيا، اقدر اجيب منه اكسيد. لكن لو قل الصوديوم مع اكسجين مباشره يتكون فوق اكسيد. باقي العناصر بوتاسيوم، رابيديوم، سيزيوم، لما تتحد مع الاكسجين مباشره قدره البوتاسيوم على الاتحاد مع الاكسجين اعلى، فيتكون سوبر أكسيد بوتاسيوم اللي هو KO2. لو قللت قدرة البوتاسيوم الاتحاد مع الأكسجين بإذابته في سائل الأمونيا، في الحالة دي هبدأ أحط نسب محسوبة من الأكسجين أقدر أحصل على فوق أكسيد. لو قللت الأكسجين شوية هيديني K2O2، ولو قللت أكتر هيديني KO2 أو K2O. يبقى أنا عندي الليثيوم بيجيب أكسيد بس، والصوديوم بيجيب فوق أكسيد في الظروف الطبيعية، وبإذابته في سائل الأمونيا وإضافة أكسجين محسوب بنسب ثابتة محددة أكون أكسيد. يبقى الصوديوم يكون فوق أكسيد وأكسيد. البوتاسيوم ممكن في الظروف العادية مع الأكسجين يكون سوبر أكسيد. دوبت البوتاسيوم في سائل الأمونيا، قللت قدرته على الاتحاد مع الأكسجين، أقدر أضيف أكسجين بنسب محددة وأقدر أحصل من البوتاسيوم على فوق أكسيد و أكسيد عادي. ويبقى الأصل عندي مع الأكسجين الليثيوم أكسيد، الصوديوم فوق أكسيد، البوتاسيوم سوبر أكسيد. أما الحصول على الأكسيد المثالي من الصوديوم أو البوتاسيوم أو الربيديوم أو السيزيوم عن طريق إذابة الفلز في الأمونيا ثم إضافة الأكسجين بنسب محددة. وإن شاء الله نحاول المرة اللي جاية قبل ما ندخل في الباب الخامس نحاول نستعرض معا جميع الأسئلة اللي ممكن تأتي إن شاء الله في الثانوية العامة على الباب الرابع. وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. وقبل أن أغادر مكاني لا بد أن أنصح أبنائي وبناتي دائما بتقوى الله سبحانه وتعالى والاجتهاد والجد في المذاكرة واستحضار النية أن تكون صالحا لأمتك نافعا للمسلمين. بهذه النية إن شاء الله ربنا ينفعك وينفع بك ويقويك ويسدد أزرك ويعين والديك على تربيتك. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم القول الصائب وأن يرزقنا وإياكم رضاه والجنة. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.